الحمد لله أنتم في التقاط ثمار الحج، وهي ثمار غالية ودرجاتها عالية وشؤونها تظهر أكثر في الدار الباقية، ويوخذ ما يوخذ من فوائدها في حياتكم الفانية. كما سمعتم في كلام الحبيب عمر، السعادة في الدنيا لأهل الاتصال برب الدنيا والآخرة، والسعادة في الآخرة لأهل الاتصال برب الدنيا والآخرة، ومن غير حقيقة هذه الصلة فلا هنا ولا هناك سعادة. مهما توهمت النفوس وتخيلت العقول ما ليس بحقيقة على وجه هذه الأرض وعلى شأن شؤون الحياة الأخرى. أيها الأحباب، أيها الأطياب، أيها الذين ساقتكم عناية الوهاب في مجلس تدار فيه كؤوس شراب لا تسقاه إلا الأرواح، يجمع على منهج الصلاح والصلاح أهل منهج الصلاح، ومن هذه الجمعية يجتمع على باب الفتاح أصلح الصلاح، وبجمعية على باب الفتاح يفتح الفتاح. وإذا جاء الفتح وجاء المنح من حضرته تبارك وتعالى فلا حدود ولا حصر ولا قصر، بل شؤون تروح بها الأرواح ويمتد بها عطاء الحق سبحانه وتعالى من غير انحصار في الدنيا ولا في حياة البقاء والدوام. وفر الله حظنا وإياكم. أحضروا قلوبكم، ساعات لن تجدوا لها نظيرا وإن طالت شيئا ما عليكم، فإن ما يستقبل الناس في الدار الآخرة حقائق ونتائج ساعات تمر بهم في هذه الحياة. ومن أعز ما يمكن أن يقتطف منه الثمار غدا ما يدار بيننا من هذه الكؤوس التي أشرنا إليها الآن في هذه الساحة والساحة، ثمار من معتصري قلوب خشعت في عرفة ومزدلفة ومنى تصب ثمارها الآن، وتؤخذ منها النتائج لمن يعرف معنى المناهج وكيف أقيم في أمة هي خير الأمم، متصلا بوحي من الرب الأكرم حمله أكرم الخلق الحبيب الأعظم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. ولقد فرحت بما أجرى الله على قلوبي وألسنة أحبابنا المتحدثين قبلي في هذا المقام. سر البناء بإدراك من نحن وما وظيفتنا هنا في وظيفة وظفنا فيها من قبل الحق بالتنزيل، ووظفنا فيها رسوله الجليل نعم الدليل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. استبدلت عند الكثير منا بما وظفنا فيه المنقطعون عن الله وأفكارهم المنتشرة، هم يوظفون من يصغي إليهم في اللهو في اللغو في تعظيم الفانيات في النظر إلى الأولاد والبنات أنهم أدوات اكتساب للفخر أو المال أو الجاه فقط. هم يوظفون الناس في هذه الوظائف وهي منحطة، من توظف فيها حتى لقي الله رمي به مع قومها، رمي به مع أولئك المقطوعين عنه جل جلاله. لكن محمدا وظفنا في مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وظفنا في أن ولدك حسن من حسناتك أو سيئة من سيئاتك، خير من تخلف إن أحسنت تربيته، ومن شر من يقودك إلى النار إن أسات تربيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة محل الاختبار. صدقت يا رب، لو يكون محل الاختبار ما وصلت الآثار إلى ما نحن فيه اليوم وإلى انهدام كثير من البيوت بسبب هذا الضياع في الأموال والأولاد، والنظر إليها على غير مسلك الرشاد وحقيقة الحق من رب العباد جل جلاله.
وإذا سمعنا حديثا عن الحرية ما أدري أنا ما يكون المفهوم عندنا نحن معشر أهل الاتصال بالقرآن. إن الذين أخشاه هو تسلط أنفسنا العمارة علينا، والحرية التي نطلبها أن يكون زمامنا مسلم لمن نامن في جانبه أن لا يوفدنا ولا يردنا إلا موارد النجاة والسعادة. إننا نخشى من معنى حرية ننقاد بها إلى موجب الشقاء ونخرج بها عن ركب التقاء، إن تلهف أرواحنا لأن ندرك من يمسك الزمام ليربطه بالإمام لنكون على مسلك ارتضاه رب الأنام. هذه الحرية العالية التي نتطلبها نحن الذين نطلب الخلاص من نفوسنا الأمارة. فما معنى الحرية عندنا؟ وما معنى ما يدعى إليه اليوم من حرية؟ أيريدون أن يخلصوننا من الاستسلام لمولانا؟ أيريدون أن يحولوا الزمام من خضوع للجبار إلى خضوع لأفكارهم المتقلبة المتغيرة من وقت إلى وقت التي لا تحدث في المجتمعات إلا الإيدز وإلا الأزمات المالية وإلا ذلك التشتت والاستعمال كل ما يملكه الإنسان فيما يهدم الإنسان؟ أيريدون نسلم الزمام لهم لنكون أحرارا في منظارهم أو في منظار من؟ إن التخلص من شر الأهواء أمنية يتمناها المؤمن، أفيريد بعد ذلك حرية يكون بها أسيرا لهواه ساقطا في نظر مولاه بعيدا عن مصطفاه؟ إننا نريد أن الحرية الصحيحة التي نقيم بها المناهج المليحة ونتصل بها بأهل الوجوه الصبيحة، لأننا نوقن أن مرجع الجميع في القيامة إلى وجهين اثنين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وماشي مع عسكر ثالث تروح إليه ولا مجال ثالث، هو هنا ولا هنا، واحد من الاثنين. فنحن نريد الاتصال بالوجوه الناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتر أولئك هم الكفرة الفجر، صدق الله. الآن الميزان اللي عندنا فيما سمعنا من أسرار الارتباط بسلاسل الإسناد والاتصال بالشيوخ والأخذ عنهم والتلقي والنظر إلى وجوههم المؤثر، إذا كان في قلوب الكثير منا إذا وقع في نظره أنه أديب وطيب قل هؤلاء البركة، لكن كثير من الكفرة الفجرة لهم منزلة في بالي أكثر من هؤلاء، يلتفت إلى معنى من كبارهم أو تعظيمهم أكثر من رجال البركة ذولا. هؤلاء الكفرة الفجرة صاحب أصحاب الوجوه التي قال عنها باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ووجوه يومئذ عليها غبرة، هم يساوون أو يقاربون من يكون مآله من الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة؟ هذه قسمة ضيزة، هذا ميزان مختل يجب أن نقومه في واقع حياتنا، وأن ندرك أن إلى اليوم هذا سرايات النظر الذي به كان الصحابة صحابة وأدركوا حقائق الإيمان بنظرهم إلى سيد الأكوان ونظر إليهم متسلسل ذلك السر عبر هؤلاء الرجال إلينا وإلى وقتنا وزمننا، وأن الواحد منا يمكن أن يحصله ويمكن أن ينقطع عنه انقطاعا كليا فيخشى أن لا يرى الوجوه المسفرة يوم القيامة، لأنه لم ينظر إليها نظر المحبة، لم ينظر إليها نظر التوقير والتعظيم والإجلال. وقد نبهنا النبي على هذا الخطر فحذرنا من أن تمتد أعيننا باحتقار لأي مؤمن، لأنه ربما كان فيه نور الله الذي اتسم وارتسم به وجه محمد، والذي كان موسى يستشهد المجل الخاص فيه، وإنما السر في موسى يردده ليجتلي حسن ليلى حين يشهده، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، ارجع وينظر إليه موسى وارجع إلى ربك. قالوا وهذا إذا ما كان أخر له، يقول لما قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني، قال أن يجي حبيبنا صاحب المنزل الكبرى عندنا فانظر إلى الناظر، انظر إلى هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. سر تلك النظرات نقرأه صحيحا. الحبيب صلى الله عليه وسلم يحدثنا نفسه ما معنى هذا الحديث، يغزو في عام من الناس بعدي فيبطى عليهم الفتح فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ هذه كنوز، هذه أسرار لا تذهب عليك. كم امتلأت من عيون ناشئتنا رجال أو نساء بوجوه من لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، ووجوه كثير من الفساق والأشرار، ولو تأملت هل في عينين نظرة إلى وجه عارف وجه صالح وجه مقرب بالتعظيم والإجلال وجدتها كالمعدومة عنده. فإلى أين يكون مآل هذا ونهايته وعاقبته في الآخرة؟ مع من يحشر؟ مع أي الوجوه يكون؟ وقد كانوا ما يصبرون وهم ينظرون إليه في الصباح والمساء، في أثناء ذلك ما يصبرون يخرجون من بيوتهم لينظروا إلى الوجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عبد الله بن زيد قالوا له توفي رسول الله في يوم وفاته، قال اللهم أعمي بصري حتى لا أرى بعد وجهه أحد. عمي في نفس الوقت عليه رضوان الله، قال خلنا نغمض على وجه محمد، قالوا ألا أكون جزع على مفارقة نور هذه الطلعة. سر هذه الروابط، أحد الذي ذكروهم لكم كانوا في مجالس الحبيب عبد القادر الحبيب إبراهيم بن عقيل بن يحيى عليه رحمة الله، ذكر اثنين من كبار أئمة الوادي، الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس. نحن رأينا هذا السيد في تعز آخر حياته ومعاني مداركه ومنافعه وإدراكه للحقائق وغوصه عليها ومراتب في الولاية والقرب ومعاني الإرث النبوي تحلى بها، وهي مأخوذة كلها عبر هذه السلسلة وعبر تلك الصلات. ذكر الحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي الحبشي في صغره قبل أن يكبر ويميز يقول ولقد حظيت بوضعه يده الكريمة فوق راسي حين زار بلادي. قال وأنا صغير طفل أبوي خرجنا لأحمد بن حسن العطاس وحط يده فوق راسي، فهو في كبره وأيام شيخوخته يحس بأثر اليد التي كانت في أيام الصغر والصباء، من أجلها كان الصحابة في المدينة يرسلون أولادهم يوم ولادتهم قبل أن يطعموا شيء من ساعة المولد إلى رسول الله، وأول ما يلج صدورهم وبطونهم كان ريقه بالتمر، يلين لهم التمر ويحنيكهم به فيصل إلى بواطنهم ريق محمد، فطلع النجوم في هذا العالم. يقول والجهبذ الحبشي أيضا ضمني في حجره في بيتنا في النادي ودعا وأمن والدي لدعائه ودعائه المرجو في إعدادي. قال استثمرت هذه البركة، استثمرت هذا السر من الصغر وأنا صغير، لما دخلوا هؤلاء الأئمة إلى بلادي وخرجوا بآبائي إلى عندهم هذا يضع يده وهذا يحطني فوق حجره ودعاؤه المرجو في إعدادي. اليوم ارتقى واستعد للمراتب العلا بأسرار تلك النظرات، وهذا الأمر الموروث من عهد رسول الله ومن لدنه لا يغالطنا فيه مغالط. سيدنا أبو محذورة المؤذن ابتدى الأذان وهو في الصغر، كان مع الصبيان، سمعوا بلال يؤذن في عام الفتح فجلسوا يقلدون بلال يلعبون أطفال بينهم، فأصغى النبي سمع صوت حسن لواحد منهم يصلح أن يستعمل الأذان، قال لبعض الصحابة بعد أن أكمل بلال الأذان اذهب إلى أولئك الأطفال قل لهم الصبيان أتوا بهم إلي. فلما وصلوا إليه قال سمعت أحدكم كان يرفع صوته منهم؟ قال فأشار الأطفال عليه يسيرون أبو محذور، قال قم أذن قدام، قال فكان يملي علي لأذن وأنا أذن رأى صوته قال أقرب إليه ووضع يده على ناصيتي، وضع يده واختارني مؤذن، فكتب إلى عتاب بن أسيد اجعل أبو محذور يؤذن،
ذهب إلى هناك، فالذي حصل ماذا؟ كبر أبو محذورة وناصيته تكبر، يحلق رأسه كله إلا محل الناصية. إذا جاء الحج وعمرة وسن الحلق حلق إلا محل الناصية، قال خلي إيش فيك؟ قال كف كف محمد هناك، كف نبي وسط هذا الشعر خلي. وبقية إلى أن مات وهو فيه محتفظ بشعر مسته يد محمد. هذا مسلك الصحابة، هذا مسلك أوائلنا، هذا الذي وصل إلى عرفنا في شيوخنا. ما جابوا شيء من مكان آخر، ما عندهم إلا المواريث، فأي شيء في العالم غير هذه المواريث؟ وأي شيء يغني عن هذه المواريث؟ شؤون قارون أو شؤون فرعون أو شؤون عاد؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون، شؤون العمارات إلى نهايتها، وتتخذون ما مظهر الحضارة الثانية مصانع لعلكم تخلدون. أتشي باقي قوة عسكرية، وإذا بطشتم وهذه حضارة نفعت قومها. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الدنيا والعذاب الآخرة أخزى. يريدون أن رجعية كاملة إلى الرجوع إلى أن نفتخر بحضارات مآل أصحابها هكذا، أن يعيضنا شيء من المصانع والبنايات والقوات هذه البطشية عن هذه المواريث؟ يعوضنا شيء عن هذه المواريث؟ وإن جاءت هذه المواريث فستصلح المصانع وتكون في محلها حيث رضي الصانع، وما تهدي إلى العالم والمجتمعات إلا جميل الصنايع. لكن قامت مصانع ماذا أحدثت فينا؟ أحدثت تقريب الطريق إلى الجريمة في كثير من المصنوعات، قربت الطريق للقتل، قربت الطريق للفواحش وانتهاك الأعراض، قربت الطريق للظلم والاعتداء والتطاول على حقوق الآخرين، لأنها مصانع انقطعت عن مواريثنا هذه. ولو اتصلت بهذه المواريث لم تحدث معنا من المصانع فينا إلا شريف الصنايع. وكذلك الأبنية، وكذلك القوة العسكرية البطشية، إذا لم تتصل بمواريثنا هذه فهي سبب الدمار. أما ترون الآن المصطلح السائد بين الناس في عصرنا أسلحة الدمار الشامل. دمار، والدمار مطلوب يعني؟ مفتخر به؟ مفتخر به، متنافس عليه، يخشى أن يمتلكه آخر. ما هذه العقليات؟ ما هذه الأفكار؟ والله ما أشد حاجتهم لمواريثنا، وما أقل عقول من ضيع المواريث منا وتبع أفكارهم. هم المحتاجون إلينا والله، لا بأنفسنا ولكن لأننا أخذنا منهج الله. ولسنا المحتاجين لأنفسهم، لو فقدنا جميع ما عندهم ومنهج الله قائم على وجه بيننا لذللوا لنا تذليلا ولكانوا تحت أرجلنا. وهذه نصوص قطعية في القرآن ذكرت هذه الحقيقة، لكننا نخدع فكأننا لم نؤمن لكننا نغتر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء أليس نص صريح؟ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يقول جل جلاله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحته. في الآن تحليلات أخرى تقول لك لا، إذا ما مشيت ما خططنا بجوعك، إذا ما مشيت ما خططنا يكون مستقبلك كذا وكذا، صدقناها وكذبنا الآيات في القرآن. ما هذا الوضع؟ وضع ناس خدروا، لما مخدر ما عاد يشعر إيش الذي يجري على جسده، حتى قطعته ما يحس مخدر. خدرونا بأفكارهم هذه، فصرنا نكاد نكذب بالقرآن ولا نشعر أن عندنا تكذيب أو مظهر من مظاهر الشك. ولا شك في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الباقي وكل كلام سواه باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقفنا على مسألة أن نقوم موظفين حيث وظفنا الحق ورسوله في بناية الأسر، في تربية الأولاد، والانحدار الذي أشاروا إليه
مستهدف أكثر أهل السنة في عصرنا هذا، الذين سمعتم حماية الله لهم مع ضعفهم وتقصيرهم وغفلة الكثير منهم وإهمالهم للعلم، لم يزل السواد الأعظم في الأمة في عصرنا هم، ولم تزل الشخصيات المؤثرة بحسب الدراسات العصرية التي قام بها قوم ممن لم يؤمن وليسوا من المسلمين في البحث عن المسلمين والمؤثرين فيهم، فكان أكثر التأثيرات فيما قاسوه في واقع العالم، أكثر المؤثرين من أهل العلم هم أهل هذا المسالك، لما يكفرون الناس، لما يسبون الناس، لما يسوء الظن بصحابة ولا بآل بيت، لما يفرقوا بين أهل البيت وبين الصحابة، الذين لا يحملون البغضاء ولا الشحنة على قريب ولا على بعيد، وينزلون كل منزلة أهل هذا المسلك، هم المؤثرون قديما وحديثا أيضا. الله حماكم إلى هذا الحد، فماذا عملتم أنتم؟ وحما هذا المسلك وهذا المشرب. فلو انتبهنا للكلام الذي طرح علينا الليلة في هذا المجلس وانطلقنا إلى بيوتنا لنعرف ما حريتنا هذه، أن نكون نحن أحرار متعايشين ماشيين مع العصر، بأن تتهتك بنتي من صغرها في لباسها وفي حياتها وتنشأ على ذلك، وزوجتي تأتي إلى المجلس، قد كنا نقول مجالس العرس صار غير العرس، حتى مجلس الذكر اليوم تطور، حتى في مجلس الذكر تجي متهتكة مكشفة من هنا وهناك، شيء مشقوق من كذا موضوع ما أدري إيش اسمها. طيب يا جماعة، أصل لنا مرجعية، لنا أسس، لنا مسلك، لنا أذواق، أو صرنا خلاص مخبلين نهائيا؟ مات فينا الإحساس، مات فينا الذوق، مات فينا الشعور. من يسيرنا؟ من يسيرنا إلى هذا المسار؟ من يوقعنا فيه؟ نحن ما رأينا أحد يغصبنا على ذلك، لكن كيف انتشر بيننا؟ كيف صار هو السائد بيننا؟ أين الأب؟ أين الأم؟ أين العاقل؟ أين المثقف؟ أين العالم؟ أين الراغب في الدين؟ أين المؤمن بالآخرة؟ أين المحب للنبي؟ كيف تنتشر هذه الأشياء وسط بيته وسط أسرته، والمحبة تتنافى معها وصدق الاتباع يتنافى معه؟ فلا بد من أخذنا الموازين على وجهها وقيامنا بواجبنا في التنشئة وتعليق القلوب بماذا. وأما إذا تركناها للمسلسلات وتركناها لأفلام الكرتون وأكثرها مدسوس فيها ما هو مدسوس، وتركناهم لما يقيمه ويصيغه من لا خلاق له، فقد غششنا أنفسنا وغششناهم، وهم أمانة في أعناقنا ونحن المسؤولون عنهم، ولا بد أن نزودهم بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم فيما دعانا للتربية عليه والاهتداء به، أيقظ الله قلوبنا وقلوب المسلمين. جزى الله سبحانه وتعالى أهل البيت خير الجزاء، وبارك لهم في مجمعهم وآثار الحج وثماره، وفتح بها أبواب صلاح للأمة، أبواب رجعة للقلوب لتذوق معاني القرب من الرب تبارك وتعالى. فلا تبيعها بشيء كائنا ما كان، وما عند الله خير وأبقى. اللهم احي في قلوبنا حقائق المحبة وحقائق التعلق بسيد الأحبة، حتى يكون لنا المجلى ونثبت على متابعته قولا وفعلا في جميع شؤوننا ظاهرا وباطنا، يا أرحم الراحمين بأسرار الحج وما نزلت فيه، اجعل هذه القلوب ثابتة على الحج إليك وقصدك أبدا فيما خفي وفيما بدا، يا ربي ما كان من قصد لسواك، فبعنايتك زحزح هذا القصد عن قلوبنا حتى لا يبقى لنا مقصود إلا أنت، فتحقق لنا المقاصد كلها وتدفع عنا الشرور كلها. اللهم سألناك فلا تحرمنا، ورجوناك فلا تخيبنا، وطلبناك فلا تردنا، أمرتنا أن لا نرد السؤال إذا وقفوا بأبوابنا، ونحن سؤالك وقفنا ببابك، فلا ترد مسألتنا. أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا ونحن عبادك ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا. أمرتنا أن نعتق رقاءنا ونحن عبيدك ورقاءك أعتق رقابنا. وآبائنا وأمهاتنا وأهل بيوتنا من النار والعار ومن المعايب والمثالب وموجبات الخزي في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك في القلوب المتوجهة، وبارك اللهم في أهل الوجهة الصادقة وفي أحبابنا الذين يبحثون عن هذه المواريث، وانشر هذه الرغبة في قلوب جميع أهل ديارنا وأهل منازلنا، ولا تخذل أحدا منا إلى إيثار غيرك عليك، ولا تقديم أحد على نبيك من خلقك، واجعله مقتدانا في جميع أحوالنا، وبلغنا به في الدارين فوق آمالنا، وأحيي بيننا علومه وشريعته وسيرته وهديه وأخلاقه وسنته، واجعلنا من خواص أهلها، واجعلنا من المتشرفين بالقيام بخدمة أمته وخدمة دعوته في الأمة أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عفوا.